الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: حوادث سنة 34. قال: ثم دخلت السنة 34، قال: وفيها تكاتب المنحرفون عن عثمان، وكان جمهورهم من أهل الكوفة، وتواعدوا أن يجتمعوا لمناظرته فيما نقموا عليه، فبعثوا إليه منهم من يناظره فيما فعل من تولية من ولى وعزل من عزل، حتى شق عليه ذلك جدا، فبعث إلى أمراء الأجناد فأحضرهم عنده واستشارهم، فكل أشار برأيه، ثم انتهى الأمر بأن قرر عماله على ما كانوا عليه، وتألف قلوب هؤلاء، يعني رأى رضي الله عنه وأرضاه أن تلك الشائعات لم يكن معها ما يقتضي التغيير، فمفسدة التغيير أعظم من متابعة تلك الشائعات، ولو كان بعضها في شيء من الحق لكنه لا يقتضي التغيير. قال: وتألف قلوب هؤلاء وأمر بهم أن يبعثوا إلى الغزو وإلى الثغور، فلم يمنعهم ذلك من التمادي في غيهم. وكما مر معنا بعض هذا المروي ذكره أهل السير والتاريخ، ويحتاج إلى أسانيد صحيحة، فكونه رضي الله عنه أرضاه أمر بإخراج بعض أو إرسال بعض إلى الغزو والثغور أو غير ذلك، هذا يحتاج إلى شيء من الأسانيد الصحيحة الثابتة، لأن بعضهم ربما يستدل بهذا في الطعن في عثمان رضي الله عنه أرضاه، وربما كذلك ينقله الناقل دون تحقيق فيكون فيه مدخل للطعن في عثمان رضي الله عنه أرضاه. ومن ذلك ما أشار إليه بعض المحققين من أهل العلم في قضية ما ذكره بعض أهل التاريخ والسير من أن عثمان رضي الله عنه أمر بإخراج أبي ذر إلى الربذة، فإن هذا كذلك مما نبه عليه بعض المحققين من أنه لم يصح، وأنه مما يثيره من يطعن في عثمان رضي الله عنه أرضاه، وقد نبه بعض أهل العلم لذلك، ومن ذلك ما في كتاب شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في تعليقه ورده على ما كتب عن سيد قطب، وكتبه سيد قطب في كتابه المسمى مطاعن سيد قطب. فننتبه في مثل هذا المقام إلى ما ينقل ويروى في كتب التاريخ والسير، فبعضه يروى بدون زمام ولا خطام، وهذا كثير، فما كان منه كذلك وكان فيه معنى الطعن فينبغي التوقف فيه على أقل الأحوال، ومن تيسر له البحث والتحقيق بين وقال هذا صح وهذا لم يصح، وهذا يوجه كذا وهذا لا وهذا له وجه كذا ونحو ذلك. خصوصا أن هذا الباب قد حصل فيه دخيل كثير. قال: وفيها توفي أبو طلحة الأنصاري وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما، يعني من حوادث هذه السنة، وبعض هذه التواريخ أو الحوادث يختلف فيها بعض أهل التاريخ. وهنا سؤال سأل أحد الإخوة، قال: فأووا إلى الجزيرة، ما المراد بالجزيرة؟ المراد بالجزيرة والله أعلم أرض بالبصرة بين دجلة والفرات، سميت بالجزيرة لأنها كالجزيرة بين النهرين، كالجزيرة بين النهرين. وإلا فلفظ الجزيرة يطلق ويراد به أماكن، فيطلق ويراد به جزيرة العرب، ويطلق وقد يراد به جزيرة في جهة بلاد الروم، ويطلق ويراد به أرض في أرمينيا، ويطلق ويراد به هذه الأرض التي بالبصرة بين دجلة والفرات، أو جهة البصرة بين دجلة والفرات. ومنها أو إليها ينسب من يقال له الجزري، فإذا قيل الجزري فالمراد الغالب أنه من أرض الجزيرة في هذا الموضع. فقوله فأووا إلى الجزيرة أي إلى تلك الأرض بين دجلة والفرات، ثم استقروا بحمص إلى آخر ما ذكر. قال رحمه الله تعالى: حوادث سنة 35، ثم دخلت السنة 35، وفيها مات من الصحابة عمار بن ربيعة، أسلم قديما وشهد بدرا رضي الله عنه. وفيها كان خروج جماعة من أهل مصر ومن وافقهم على عثمان، وأصل الفتنة ومنبعها كان من عبد الله بن سبأ، رجل يهودي من أهل صنعاء، أظهر الإسلام ليخفي به حقده عليه وكفره به في زمن عثمان، وكان ينتقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد فأخرجوه حتى أتى مصر، فغمز على عثمان وقاد الفتنة وأشعل نارها محادة لله ولرسوله. وقد ذكر أهل التاريخ والسير، وبعض ذلك روي بأسانيد صحيحة، في قصة وخبر عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام نفاقا وحقدا على أهله، فأثار فتنا عظيمة في المدينة، ثم كذلك بعد ذلك في البصرة والكوفة والشام ثم مصر، حتى ألب من ألب على عثمان رضي الله عنه أرضاه وأثار الفتنة، بل كان له كذلك ومن معه شأن عظيم في إثارة الفتن بعد ذلك فيما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، كما نبه الكثير من المحققين من أهل السير والتاريخ، ونبه كذلك الكثير من أهل العلم إلى ذلك، كما ذكر معنى ذلك الذهبي رحمه الله في مواضع من كتبه كسير إعلام النبلاء وتاريخ الإسلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، وهكذا في مواضع من مجموع الفتاوى، وغيره من أهل العلم كابن كثير وابن العربي، ابن كثير البداية والنهاية، وابن العربي في العواصم من القواصم، وغيرهم من أهل العلم. قال: حتى كانت البلية الكبرى بمحاصرة عثمان رضي الله عنه واغتياله وهو يتلو كتاب الله تعالى، وكان بيد أولئك المجرمين الخوارج في ذي الحجة من هذه السنة، يعني سنة 35، قال: وبقتله وقعت الفتنة العظيمة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس في بقايا من شرها إلى اليوم، يعني من أثر تلك الفتنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى ذلك، ففي الترمذي بإسناد صحيح وذكره العلامة الألباني في الصحيحة عن ابن عمر أنه ذكر فتنة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يقتل هذا مظلوما، يعني فيها، فأشار لعثمان. وصح عنه عليه الصلاة والسلام كذلك أنه قال في حديث طويل وقصة طويلة كما جاء عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. وهذا هو ما ذكر حين خرج عليه من خرج واجتمعوا حول داره يريدون من خلع الخلافة، فذكر لهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه لن يخلع قميصا قمصه الله عز وجل إياه، ليس حرصا على الخلافة ولكن سدا للفتنة، سدا للفتنة، لأن خلعه إياه معناه انفتاح باب الفتنة على المسلمين. ولذلك كما ذكر بعض أهل العلم كان موقف عثمان هو السكون في هذه الفتنة، حتى جاءه الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين اجتمع أهل مصر فدخلوا المدينة، فاجتمعوا حول بيت عثمان رضي الله عنه، فقال له الصحابة: نقاتلهم ونطردهم. فقال: لا، يريد أن يدفع شرهم بغير القتال، حتى أنه احتبس في بيته وأهل الفتنة من خارج البيت، وبقي على ذلك ليال رضي الله عنه أرضاه. فصار الصحابة يتناوبون ويرسلون أبناءهم في حراسة بيت عثمان رضي الله عنه، حتى أرسل علي رضي الله عنه أبناءه وأرسل سائر الصحابة من أبنائه وبعضهم بنفسه. فلما كان اليوم الذي أراد الله عز وجل بحكمته سبحانه وتعالى وقوع ما وقع في تلك الليلة، تسور من تسور بيت عثمان دون أن يشعر من يحرس بيته من الصحابة، فدخلوا عليه على غفلة، كما قيل أنهم تسوروا بعض بيوت المدينة وكانت واطئة، فتسلقوها من دار إلى دار حتى وصلوا إلى دار عثمان، فدخل أهل الفتنة فقتلوا عثمان رضي الله عنه غفلة وهو يقرأ القرآن حتى تساقط الدم على المصحف الذي كان يقرأ فيه رضي الله عنه أرضاه. قال: ويروى أن عثمان رضي الله عنه صلى في الليلة التي حوصر فيها ونام، فأتاه آت في منامه فقال له: قم فاسأل الله أن يعيدك من الفتنة التي أعاد منها صالحي عباده. فقام فصلى ودعاه فاشتكى، فما خرج إلا جنازته، أو ما خرج لعله إلا في جنازته، يعني إن صح هذا الذي كما قال يروى بصيغة التضعيف والتمريض، معناه أن الله عز وجل أكرمه بالشهادة. وكتب الله عز وجل له عظيم الأجر فيما ابتلي به. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وقد مر معنا بعضها قريبا في بعض دروسنا أنه سمى عثمان شهيدا، فلما اهتز جبل أحد كما في الصحيحين قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان معه أبو بكر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان، فسماه شهيدا عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك في قصة السقيفة حين دخل عليه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والحديث كذلك في الصحيحين، قال بشره بالجنة على بلاء يبتليه، فاحتسب رضي الله عنه أرضاه، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو في حياته عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه كلها كالمقدمات لعثمان رضي الله عنه أرضاه، أن الله عز وجل اختار له ما فيه الخير له في هذا البلاء فصبر واحتسب. وبعض الصحابة لم يكن يدري ما جرى وعلم عثمان رضي الله عنه، وبعضهم كذلك ربما لما رأى موقف عثمان في عدم دفع هؤلاء بالشدة ابتعد، وربما كان ذلك سببا كذلك فيما وقع بعد، ظنا منهم أنهم فرطوا في حماية عثمان رضي الله عنه والدفع عنه، فهي فتنة عظيمة ابتليت بها الأمة بفعل المنافقين ومن أعانهم من سفهاء وجهال المسلمين، وأكثرهم ممن هو حديث عهد بإسلام وأهل الأطراف من أهل قلة العلم، وكما ذكر أهل التاريخ والسير أن أكثرهم كانوا من خارج المدينة ممن أتى من مصر والكوفة، ومر معنا قريبا أن جمهورهم كانوا من أهل الكوفة وهي المشرق التي سمى النبي صلى الله عليه وسلم، منها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. قال رحمه الله تعالى وقعة الجمل. قال وبلغ الخبر عائشة رضي الله عنها وهي حاجة ومعها طلحة والزبير. ها طيب، قال رحمه الله تعالى، نعم قفزنا على هذا ما قرأنا، قال قال أهل السير لما كان من أمر عثمان ما كان، قعد علي بن أبي طالب في بيته فأتاه الناس وهم يقولون علي أمير المؤمنين، فقال ليس ذلك إليكم إنما هو إلى أهل بدر، فأتاه أهل بدر، فلما رأى ذلك علي خرج فبايعه الناس ولم يدخل في طاعة معاوية وأهل الشام، فهم علي بالشخوص إليهم. وسبب ذلك ليس أن عثمان رضي الله عنه أراد الخلافة لنفسه، ولا أنه لم يرى عليا رضي الله عنه أهلا لذلك، ولكن كان عثمان رضي الله عنه يطالب الصحابة جميعا ممن كان بالمدينة، وقد مر معنا أن عثمان كان في الشام، كان يطالبهم بقتلة عثمان لأنه كان ابن عم عثمان رضي الله عنه. فقد صح عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال حين سئل، سأله أبو مسلم الخولاني فقال لمعاوية رضي الله عنه أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ فقال رضي الله عنه أرضاه لا، وإنني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان. قال فأتوه فكلموه فقال يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي. وهذا الأثر ذكره بعض أهل العلم وأشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح وقال إسناده جيد، وقال إسناده جيد، وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره في مجموع الفتاوى وفي منهاج السنة ومواضع من كتبه، وقد رواه يحيى بن سليمان الجعفي في كتابه المسمى صفين، وأشار إليه غير واحد من أهل السير والتاريخ. فهذا الإسناد صريح، أو هذا الأثر صريح في أن معاوية رضي الله عنه لم ينازع في الخلافة، ولم كذلك يمتنع من الطاعة، وإنما أراد اجتهادا منه رضي الله عنه أرضاه تقديم الأولوية في ظنه بقتل قتلة عثمان. وقتلة عثمان لم يعرف عينهم، عرف أهل الفتنة، من كان حول البيت هم معروفون، ولكن من تسور البيت وقتل عثمان رضي الله عنه لم يستطع الصحابة في ذاك الوقت أن يجزموا من هو. وعلي رضي الله عنه وأرضاه اجتهد فرأى والناس قد أثاروا فتنا في أطراف الخلافة أن المصلحة تقتضي تأخير هذا الأمر، تأخير أمر متابعة قتلة عثمان، فإن الفتن الواقعة أعظم من ذلك. فكان مجتهدا رضي الله عنه أرضاه، وأهل الفتنة استغلوا ذلك فأثاروا الفتنة كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالحاصل هو اجتهاد، كان معاوية رضي الله عنه طلبه قتلة عثمان، وكان علي رضي الله عنه وأرضاه طلبه هو جمع المسلمين على كلمة واحدة وتأجيل النظر في قضية قتلة عثمان إلى ما بعد. وليس معناه أنه راض عن قتلة عثمان أو أنه متساهل فيه، ومن ذلك أنه قد روي أن بعض الصحابة بلغ علي رضي الله عنه أنه لعن قتلة عثمان، فقال رضي الله عنه أنه كذلك يلعنهم. فروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من طريق محمد بن الحنفية أنه بلغ عليا أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعن قتلة عثمان في المربد. قال محمد بن الحنفية فرفع علي رضي الله عنه يديه إلى وجهه فقال وأنا ألعن قتلة عثمان، لعنهم الله في السهل والجبل مرتين أو ثلاثة. والأثر كذلك صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإسناده في مسند الإمام أحمد صحيح، وله شواهد عند البيهقي وغيره. فعلي رضي الله عنه ما كان متساهلا مع قتلة عثمان، لكن كما قال العلماء هو لم يعلم أعيانهم، حتى لما قتل عثمان رضي الله عنه غضب بعض الصحابة فقالوا كيف يقتل عثمان ولا يعرف قاتله وهو بين أظهرنا، وهو بين أظهرنا. فهي فتنة عظيمة وشيء قدره الله عز وجل لحكمة، ابتلي بها الصحابة بل المسلمون جميعا، وقد مر معنا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع هذا الامتحان والابتلاء الذي تبتلى به الأمة، وبه نعرف كذلك خطر وكذلك سوء غرض المنافقين ومن يدخل في هذا الدين من أعدائه كاليهود وغيرهم، وكذلك بعض الجهلة مما يكون في تصرفهم زيادة الفتن، وما أشبه الليلة بالبارحة، فإن ما وقع في هذه المحنة والفتنة هو درس عظيم كما يقال يذكر المسلمين بخطر مثل هذا التصرف حين يلجأ الأمر إلى أهل الغوغاء، كيف تكون الفتن وتنفتح أبواب الشرور. فما يقع في هذا الزمان وفي هذه الأيام من فتن هو شبيه بما وقع في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أرادوا الدنيا فخسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهكذا أهل الجهل والغوغاء ربما بسوء تصرفاتهم يكونون معينين لأعداء الإسلام في طعن الإسلام من الداخل وتسلط الكفار وتفريق كلمة أهل الحق من حيث لا يشعرون. طيب نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم.